العربي الجديد بودكاست.
محتفيا بخاطرته الأولى، قد يهرع صديقك على مواقع التواصل الاجتماعي لتصوير مسودته ذات السطرين بجانب كوب قهوة كبير، ومن ثم يقوم بنشرها على الملأ، فتسخر بينك وبين نفسك من المفارقة الرمزية بين حجم الكوب وحجم الخاطرة، ثم تفكر في مدى نمطية الصورة التي وصلت إليها فكرة التوأمة، ما بين الإبداع وطقوس مثل شرب القهوة أو أي طقس رائج آخر. فما الذي قد تحققه الطقوس في ممارسة فن من نوع ما؟ وهل نحن بحاجة الطقوس حقا كي نكتب ونبدع؟ هذا رواق من العربي الجديد بودكاست، معكم سائد نجم. يتمتع الإبداع في مرات كثيرة بعلاقة غامضة مع طقوس خاصة للمبدع، تحفز في نفسه اجتهادا في خلق المعاني والجمال من هذا الكون في محاولة تفسيره. ولا يمكن إنكار هذه العلاقة بالنظر إلى الأمثلة الكثيرة من السير الذاتية لمبدعين عالميين كالمشي أو شرب القهوة، في حين يتخذ بعضها الآخر أنماطا غير معتادة كالوقوف على الرأس على سبيل المثال، وهي طريقة المؤلف الموسيقي إيغور ستافينسكي لتصفية ذهنه. أو المشي ذهابا وإيابا إلى المغسلة وطرطشة الماء هنا وهناك كما اعتاد بيتهوفن أن يفعل. من طقوس الكتابة عند الكتاب العرب أن الكاتب المصري محمد حسنين هيكل لا يكتب مقاله الأسبوعي إلا بعد 10 مساء، والروائي نجيب محفوظ لا يكتب إلا في النهار. وقيل إن جبرة إبراهيم جبرة استلهم رواياته من السير على الأقدام في شارع النهر في بغداد. وهناك طقوس في اللباس، فالعقاد وأنيس منصور لا يكتبان إلا عندما يرتديان البيجامة، بينما نجد في الجانب الآخر الروائي الفرنسي بلزاك لا يبدأ في الكتابة إلا عندما يضع بجواره سطلا كبيرا من القهوة، وكان يشرب من 40 إلى 50 فنجانا. وكذلك كان فولتير يشرب هذا المقدار من القهوة. تاريخيا حدثت الحضارات القديمة بعلاقة ما بين طقوس خاصة تؤدي لآلهة الخلق، وعطاء وفير يتلقاه الفرد في نفسه والجماعة في أحوالها. وعلى الرغم من ارتباطها في الذاكرة الجمعية بالتعبد، إلا أن البشر أدركوا أن فعالية الطقوس لا تنحصر ببعدها التعبدي، لكنها السنوات الأخيرة فقط من عمر البشرية هي التي أكد العلم فيها حدث أسلافنا بوجود علاقة إيجابية بين الطقوس وعملية الخلق الإبداعي. يرى باحثون أن التدفق الإبداعي يقتضي لحصوله تجلي الحضور الذهني التام للشخص، ويتطلب تركيزه وانغماسه في عمل ما، بحيث تخفت أصوات الناقد الداخلي والأحاديث الذهنية في عقله، مفسحة المجال لحدوث ترابطات عصبية عشوائية تخلق لديه أفكارا جديدة. أثناء هذه العملية يتخلى العقل عن التحكم وبذل الجهد الذهني، ويسلم نفسه للذاكرة الإجرائية، وهي فرع من الذاكرة يسمح للمهارة والخبرة بتولي زمام الأمور. تفيد علوم الأعصاب أنه بالطريقة نفسها الحاصلة في حالة التدفق الإبداعي تعزز ممارسة الطقوس الإبداعية من عملية إخماد الأصوات العقلية وتخفيض القلق الذهني، وتساعد العقل على التركيز قبل تنفيذ المهام المعقدة. وعلى عكس ما قد يفهم، فإن الطقوس الإبداعية لدى المبدعين ليست مجرد إجراءات روتينية. فوفقاً لعالمة السلوك في كلية هارفارد فرانشيسكا جينو، الطقس هو نمط للسلوك يتكون من سمات مركزية ثلاث، هي التسلسل الثابت من الإجراءات التي تتميز بالصرامة والتكرار. تتضمن هذه الإجراءات أبعاداً رمزية ودلالية، بالإضافة إلى غياب الأهداف اللحظية من هذه الإجراءات. إن دمج نوع من الطقوس العاطفية المجنونة والتي لها معنى في الوقت ذاته لهو سلوك يعزز من فرصة اقتناصك لشذرات الإبداع، هذا ما يقوله العلم. وإن كنت عزيزي المستمع في شك من هذا، فتأكد أنه ليس عليك الاقتناع به حتى تنجح الوصفة، حيث توضح العالمة جينو أنه حتى في حال عدم إيمان الأشخاص بالطقوس فإنهم سيجنون الفائدة عند ممارستها. لا يزال علماء النفس في المراحل الأولى من دراسة الطقوس، فقد كان البحث فيها محصوراً بتخصص الأنثروبولوجيا، إذ درس علماء الأنثروبولوجيا الموضوع بمنهجيات مختلفة تماماً عن منهجيات علماء النفس. حالياً يقوم علماء النفس باختبار نظرياتهم تجريبياً، وبينما يقولون إن هذا العمل لا يزال في مهده، فإنهم يجدون بالفعل بعض الدلائل على أن فوائد الطقوس لا تحصل بمنهجية علمية لفهم كيفية عمل الأشياء. ويوضح العلماء أن فعالية الطقوس تتطلب تخلي الشخص عن الحاجة إلى معرفة كيفية عملها، وتستوجب الاكتفاء بتسليم نفسه إلى هذه العملية المبهمة. فعندما يتعلق الأمر بالطقوس، قد يكون عدم معرفة كيفية عملها هو سبب نجاحها، هكذا يقولون. مع ذلك تبرز تساؤلات كثيرة حول ما يراه كثيرون هالة من المبالغة في الادعاء بالحاجة إلى الطقوس واستعراض ممارستها على الملأ عبر وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة من قبل أولئك المبتدئين في ممارسة الفنون الإبداعية. فهل تعدت الطقوس دورها كجسر يصل الإنسان بهدف أكبر هو الإبداع لتصبح هي الهدف بحد ذاته؟ الكاتب والروائي أسامة العيسى، سلامات.
أهلا بكم. أهلا.
بداية دعني أستهل حديثي معك عن طقوسك في الكتابة، كيف تبدو؟
يعني أعتقد أن الأمر يتعلق بمراحل. في بداية الكاتب بشكل عام يعتقد أن هناك طقوس ربما تساعده في الكتابة، ولكن الأمر يبدأ بالتغير عندما يدرك أن الكتابة هي عمل جاد يحتاج إلى بحث ويحتاج إلى قراءات، فعليه أن يعود نفسه على أن يعمل بشكل يومي أو بشكل منتظم برغم أي ظروف أخرى. يعني أنا بالنسبة لي مثلا أتذكر أنني كتبت في ظروف صعبة، ربما في الزنزانة مثلا، وأيضا كتبت في فنادق 5 نجوم، وبينهما كتبت أيضا في غرفة في المخيم كانت تنز ماء من ماء المطر. في فترة لاحقة ربما يعتقد الكاتب أو كما حدث معي مثلا أن موسيقى ما ربما تساعد على الكتابة أو تكون خلفية، ولكنني اكتشفت أن الموسيقى كالموسيقى الكلاسيكية مثلا تحتاج إلى تركيز، ربما تجعلني يعني أتلهى عن الكتابة. في الواقع الكتابة بالنسبة لي هي عمل يومي، ساعدني في ذلك عملي في الصحافة، لأنه الصحافة كما تعلم تحتاج إلى عمل يومي، المطابع عادة لا تنتظر من شخص يعني يريد أن يكتب أن يكون هناك طقوس معينة أو ما شابه، هو عمل يومي. فبالنسبة لي الآن الكتابة هي عمل يحتاج إلى بحث، عمل يحتاج إلى قراءة، يحتاج إلى العودة إلى مراجع، إلى لقاء شهود عيان مثلا أو جمع روايات شفوية. فتتقلص مسألة أن يكون هناك طقوس معينة.
بالنظر إلى حياة الكتاب والفنانين في العالم، ثمة احتياج مشترك لدى كثيرين منهم في عادات الكتابة. برأيك أيهما تبدع الأخرى، الكتابة أم طقوسها؟
يعني يبدو أن السؤال إشكالي، وربما لا أعرف إذا كنت مؤهلا للإجابة عنه أم لا، كمثل يعني باقي الأسئلة الإشكالية. يعني أنا في الواقع لا أصدق كثيرا ما أقرأه لكتاب يتحدثون عن طقوس معينة، أو كتاب يعني ترسخت أمورهم، أو أنهم ينتجون هذا الكم الكبير من الروايات مثلا أو الأبحاث. هذا نوع من الإنتاج يحتاج إلى صبر ويحتاج إلى جهد. فما نسمع أحيانا من الكتاب عن طقوس معينة ربما يكون هناك نوع من الأسطرة، يعني كل كاتب له أسطورته الخاصة. وأحيانا يحتاج إلى بروباغندا معينة لتسويق هذه الأسطورة عنه، ومن ضمن هذه الأسطرة هو الحديث عن طقوس معينة للكتابة. ربما طبعا يعني يختلف الكتاب من مكان إلى آخر، يختلف الكتاب ظروف الكتاب أيضا من بلد إلى آخر. يعني هناك كتاب مثلا يكونون يعني يرتبطون بعقود نشر معينة إلى أجال معينة، وبالتالي يعني تنتظرهم المطابع وملايين الكتاب القراء مثلا. فهؤلاء يعني أعتقد أن ربما يعني تكون شروطهم في الكتابة تختلف مثلا عن كاتب في العالم العربي يواجه صعوبات في النشر، يواجه مشاكل مع دور النشر، القراء يعني عدد محدود القراء الكتاب باللغة العربية. يعني هناك ظروف كثيرة ربما تفرض نفسها على شروط الكتابة وبالتالي على طقوس الكتابة. أنا أعتقد المهم هو الكتابة، يعني هو في النهاية ماذا ينتجه هذا الكاتب؟ ننظر إلى هذا الكاتب وإلى أدب هذا الكاتب، وهذا ما يهم القارئ أصلا. يعني
على ذكر هذا الحديث، ومع انتشار مواقع التواصل الاجتماعي بدنا نرى كثيرا من الأشخاص المهتمين بالمجال الثقافي يعيشون طقوس الكتابة وأجوائها أكثر مما يكتبون أحيانا.
نعم، هذه ظاهرة خاصة أعتقد في العالم العربي أو العالم الثالث. طبعا من حقهم، يعني من حق هؤلاء الناس أن يعيشوا ويخلقوا حولهم ضجيجا، ويعني كما قلت نوع من الأسطرة أو من الخرافات المعينة، وهذا موجود. يعني نجده مثلا في ما بين قوسين كتاب المقاهي مثلا، يعني نجد أن كثيرين يعتقدون أو يروجون أنهم يكتبون مثلا على المقاهي، والأمر يبدو غريبا. كيف يمكن أن تكتب مثلا رواية من 200 أو 300 صفحة وتكتبها وسط ضجيج المقهى؟ نعم هذا صحيح، وهذا أعتقد مرده يعني له علاقة في يعني أطراف العملية النشر، صناعة النشر في العالم العربي. نحتاج إلى كاتب، نحتاج إلى ناشر، نحتاج إلى قارئ. عادة هناك التركيز دائما على الطرف الناشر. الناشر يعني هو الأساس في عملية إنتاج الكتاب في العالم العربي. الكاتب يعني هو ربما يكون أكثر شخص يعني يعاني من الظلم في هذه الثلاثية، فهو يكتب عادة بدون أجر، ويكتب يعني لا يكون هناك مردود يساعده على إنتاج كتاب آخر، أو يساعده على شراء كتب لأبحاثه أو لترحاله. فهناك تعويض، يعني هناك كثير من الكتاب يعني يعتقدون أن ممارسة طقوس معينة للكتابة أفضل بكثير وربما أرخص ماليا وأسرع في الانتشار، يعني في الانتشار، ويساعد في ذلك جمهور وسائل الاتصال الاجتماعي. أعتقد أن كلامك وملاحظتك صحيحة.
العزيز أسامة، شكرا لك، أثريتنا بلقائك.
شكرا لك. شكرا شكرا.
مع السلامة.
شكرا.
على ذكرنا للروائي المصري نجيب محفوظ في بداية الحلقة، لدينا هنا في جرور المكتب رواية له. عنوانها حضرة المحترم، الطبع الثالثة عام 2008. لنقرأ لنا شيئا من هنا. حالته المالية تتحسن يوما بعد يوم، استحق علاوة، وعائده من الترجمة يتزايد، ولأنه لا ينفق إلا ما تحتمه الضرورة، فرصيده في البريد يرتفع باستمرار، وهمته في العمل لا تهن، وعلاقته بمدير الإدارة حميمة كأنها الصداقة. ويوما قال له: أبدى سعادة المدير العام إعجابه بأسلوبك في الترجمة، فاجتاحته موجة فرح حتى أغرقته، وأيقن أنه لن ينام من الليل ساعة. طبعا سعادته لا يتذكره، ولكنه بات يعرف الاسم وشخص المترجم المعنوي. قال مدير الإدارة: سعادة المدير مترجم كبير، ترجم كثيرا من الكتب المهمة، فهو يقدرك عن بينة. وتمتم شاكرا ثم قال: إنما نلت تقدير سعادته بفضل رضاك عني. ابتسم المدير وقال بنبرة مبالغة في الود: دعيت لإلقاء محاضرة في جمعية الموظفين، وقد سجلت نقاطها، فما رأيك في أن تكتبها بأسلوبك الممتاز؟ فقال بحماس: إنها لسعادة كبرى يا سيد المدير، إنه يتمنى لو يكلف كل يوم بعمل كهذا، إن عمله في الإدارة على ضخامته وتقدير الجميع له لن يكفي وحده، فلا أقل من تقديم الخدمات للرؤساء وإشعارهم بأهميته وفوائده الشريفة، ولعل ذلك يقلل من جزعه لقلة ما ناله بالقياس إلى ما يطمح إليه. ولكنه عزاء يتزود به في طريقه الطويل، وفي الليل غشيته كآبة بلا مقدمات وهتف: يا لي من مجنون، كيف أتصور أنني سأبلغ يوما مرادي؟ للراغبين بقراءة الكتاب يمكنكم البحث عنه في المكتبات العامة، ويمكنكم الاطلاع على المصادر من خلال الوصف، والاستماع للحلقات السابقة عبر قسم بودكاست على الموقع ومنصة ساوند كلاود. وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية الحلقة. كنت معي أنا سائد نجم في رواق من العرب الجديد بودكاست. سلامات.